الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل بإذن الله تعالى الحديث عن سيرة خير خلق الله جل وعلا نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا للجلوس في مثل هذه المجالس لمدارسة سيرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا في الدروس السابقة أخذنا مقدمة في السيرة النبوية، وتكلمنا فيها عن أهمية السيرة ومزايا السيرة النبوية. شو أهمية السيرة؟ اللي يعرف يرفع إيده. أحسن. بعد؟ نعم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخوك من يعني أنا ذكرت من أهم الأمور في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يذوق أحدكم حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طيب، أخذنا مزايا السيرة، بعدين تكلمنا عن جزيرة العرب، تكلمنا عن حال العرب، وتكلمنا عن الأديان الموجودة في جزيرة العرب، ثم تكلمنا عن ما قبل المولد، قبل المولد تكلمنا عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا مميزات لنسب النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أمرين، منو يعرف؟ اللي وراك لو سمحت. ما أيوة، طهارة النسب، وبعد بس هذه أفضل نسب، وأنه نسب طاهر. ثم تكلمنا عن أسرة النبوية، تكلمنا عن هاشم وعبد المطلب وعبد الله اللي هم أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه، وثم تكلمنا عن المولد، تاريخ المولد وعلامات ظهرت عند ولادته عليه الصلاة والسلام، وكذلك تكلمنا عن ختان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذنا من المولد إلى البعثة، من المولد إلى البعثة. قلنا: من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكل يجاوب. من أرضع؟ وقبل حليمة السعدية ثويبة، أول من أرضعت أمه عليه الصلاة والسلام. تكلمنا أيضا عن حادثة شق الصدر، متى كانت؟ يلا الكل جاوب، متى كانت؟ 4 سنوات. ثم وفاة أمه عليه الصلاة والسلام، متى توفيت؟ أحسنتم، 6 سنوات. بعد ما توفيت أمه من كفله؟ أحسن. متى توفي جده؟ 8 سنوات. ثم بعد وفاة جده من كفله؟ أحسنتم. في لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، شو الحادثة اللي حدثت؟ بحيرة الراهب. أحسن، ذهب إلى الشام مع عمه ورآه بحيرة الراهب وأخبرهم أن هذا رسول عند الله سبحانه وتعالى. بعد ما رجع من الشام قلنا اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في شو؟ في رعي الغنم. أحسن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا واشتغل في رعي الغنم. طيب، لما كان عمره النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، حدثت حادثتان، حرب الفجار وحلف الفضول. أحسن، حلف الفضول. لما كان عمره 25 سنة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها، قبل هذا تاجر بمال خديجة ثم تزوج بها رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام. طيب، لما كان عمره 35 سنة بناء الكعبة. أحسن، حادثة بناء الكعبة. طيب، الآن نتكلم عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونأخذ الفترة من البعثة إلى الهجرة، من البعثة إلى الهجرة. أولا نتكلم عن مقدمات في الوحي، مقدمات في الوحي قبل نزول الوحي. الله جل وعلا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من أدران الجاهلية، من أمور الجاهلية. فالله سبحانه وتعالى أولا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الأصنام، من الأصنام، من التقرب إلى الأصنام أو السجود للأصنام أو الذبح للأصنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل من ذلك شيء، وورد عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضي لهما. كان يتكلم عن اللات والعزة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات كان يطوف حول الكعبة مع مولاه زيد بن حارثة، وكان في صنمين حول الكعبة من نحاس اللي هم إساف ونائلة، لما مروا من الصنمين زيد بن حارثة مسح على الصنم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس. فطاف مرة أخرى، فزيد أراد أن يعني جالس نفس فضول إذا مسحت شو بيسوي النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح مرة أخرى، فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسه، ألم تنهى؟ ما نهيتك عن ذلك؟ فقال زيد: فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما قط حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه، يعني الوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تعرض لشيء من أمور الأصنام. وكذلك الله جل وعلا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم بشاعر، وما عرف عنه أبدا أنه مثلا عنده قصيدة أو ديوان في الشعر أو مباراة في الشعر أو غير ذلك. والله جل وعلا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من الفاحشة والخمر والمعاصي والمنكرات هذا. والقصة معروفة، كلنا نعرفها من يعني في المدارس يعلمونا إياها، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم، ثم قال لغلام معه كان يرعى معه، قال: أنت احرس الغنم وأنا أنزل إلى مكة أشوف هذا اللي يسوونه شو، وأجلس معه أسمر معهم. فلما وصل قريب من ذلك وسمع الغناء واللهو، جاءه النعاس ونام النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلعت الشمس. فالله جل وعلا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، من الفاحشة، من الخمر، من المعازف وغير هذه المنكرات. وكذلك في أمور الحج، قريش كانت تخالف، فالناس كانت تقف في عرفة، قريش ما تقف في عرفة، تقف في الحرم، يسمون أعمارهم الحمص، إنهم هم مختلفون عن الناس، وهذا خلاف للحج وخلاف ما كان عليه دين إبراهيم عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، كان يقف مع الناس في عرفة. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة والصدق وصلة الرحم ومساعدة المحتاجين، ويأتي معنا إن شاء الله كلام خديجة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مثل المقدمات، حفظ الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الوحي. قبل ما ينزل الوحي كانت هناك مقدمات تشير إلى نزول الوحي. أولا الرؤية الصادقة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. رؤيا الأنبياء وحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي إذا رأى في المنام رؤيا هذا وحي. لذلك في أحاديث مثلا في عذاب البرزخ أو في الأمور التي حدثت في البرزخ، هي رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها حق، وهي وحي. كذلك من التهيئة والمقدمات في نزول الوحي حب النبي صلى الله عليه وسلم للخلوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، يعني كان يذهب إلى غار حراء ويبقى ليالي هناك بعيد عن الناس وبعيد عن أمور الجاهلية ويتعبد الله سبحانه وتعالى. نعم، هذا قبل نزول الوحي، والوحي نزل عليه في غار حراء لما كان يتعبد، إن شاء الله بنأخذ. وكذلك من العلامات والمقدمات تسليم الحجر والشجر على النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. ولو تذكرون في رحلته النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام لما بحيرة الراهب قال: ما من حجر أو شجر، حجر أو شجر إلا سجد له، أو يعني كأنه تحية. فهذا أيضا من علامات النبوة، من علامات النبوة. طيب، حال عائشة رضي الله عنها الآن تحدثنا عن الحادثة العظيمة التي هي رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تعالى تعير السنة تعالى. بدأ هذا الحدث العظيم الذي هو رحمة للعالمين وسبب السعادة للناس، الهدى والنور، وحي من الله جل وعلا. قلنا أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، تقول عائشة رضي الله عنها: ثم حبب إليه الخلاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم موجود في غار حراء، وكان ذلك في رمضان، كان ذلك في رمضان، وهو في خلوته عليه الصلاة والسلام يتعبد. فجاءه الملك، جاءه الملك الذي هو من جبريل عليه السلام، فقال له: اقرأ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وغطه كأنه يعني حضنه بقوة، وأرسل حتى بلغ مني الجهد، يعني مسكه مسكة قوية جدا. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثلاث مرات يمسك النبي صلى الله عليه وسلم بغطه غطة قوية. ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. وهذا أول ما نزل من القرآن. إذن أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، إن منظر مخيف. يعني هو جالس النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فجأة يأتي رجل ما يعرفه شديد ويقول له اقرأ ويغطى هذه الغطة القوية، فأمر مرعب. فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني، يعني غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة: ما لي؟ وأخبرها الخبر. يعني قال لخديجة رضي الله عنها ما حدث له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا. الآن انظر إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، يعني هكذا أنها تربية من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. قالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل يعني الضعيف، وتكسب المعدوم، وتكسب المعدوم، المعدوم اللي ما عنده النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه، وتقري الضيف، تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق، تعين على الحق، على رفع المظالم، وغير ذلك من الأمور. وهذه أيضا يقولون من علامات النبوة، من علامات النبوة. يعني كيف عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي حق؟ ليس فقط بالآيات، الآيات يعني ما يسمونه المعجزات، لكن التسمية الصحيحة نقول آيات. ليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بالآيات، يعني مثلا بنزول القرآن، بهذه المعجزات، لا، أيضا من علامات النبوة، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، بهذه الصفات، أنه كان على خلق عظيم، أنه كان على خلق عظيم. فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل، وكان ابن عم خديجة رضي الله عنه، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، يعني كان في الجاهلية، هو من قريش لكنه دخل في دين النصرانية، وكان يقرأ في الكتاب، وكان يقرأ في الكتاب، يعني عنده علم. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فقال له ورقة: إنه الناموس الذي نزل على موسى، يقصد جبريل عليه السلام. ثم قال ورقة، قال أمرا عجيبا، قال: يا ليتني فيه جذعا، يعني يا ليتني في هذا الأمر شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ وهذه نقطة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبونه محبة عظيمة، كان معظم وسيد في قومه، كان من أوسطنا نسبا كما قال أبو سفيان، كان ذو نسب وذو أخلاق ومكانة ومحبوب عند قومه. فاستغرب: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. يعني ما جاء رجل بهذا الحق إلا عودي. وتوفي ورقة، توفي ورقة رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، بشره بالجنة. يعني كأنه آمن. يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما أرسل حتى هو يؤمن به، لكنه آمن أنه رسول من عند الله جل وعد. طيب، هذه نقطة مهمة. الإنسان لما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب العلم، ما يعتقد أبدا أن كل الناس تلتف حوله وتحييه وتشجعه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم عودي، والأنبياء عودوا، والصحابة عودوا، والعلماء قبل ذلك، لكن الإنسان يعني ما ييأس من رحمة الله. والحمد لله نحن الآن في زمن خير، وزمن الناس فيها خير، لكن إذا حصل شيء من هذه الأمور، الإنسان يصبر ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. من المناسب أيضا نتكلم هنا عن مراتب الوحي. أول مرتبة من مراتب الوحي الرؤية الصادقة. الوحي شو هو؟ الوحي هو الكلام الذي ينزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم، الأوامر، النواهي، الأخبار وغير ذلك من الأمور. فالرؤية الصادقة وحي. ثانيها ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه من غير أن يراه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس، الملك يلقي الكلام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس، إلى آخر الحديث. المرتبة الثالثة كان يتمثل له الملك رجلا، كان يتمثل رجلا فيخاطبه. هذا جاء أيضا معروف في حديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل، أنه جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فكان جبريل على هيئة رجل. وكان أيضا يأتي جبريل على هيئة دحية كلبي، وكان من أجمل الصحابة. إذن كان يأتيه الملك على هيئة رجل. رابعا أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشده على النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على الناقة وجاء هذا صلصلة الجرس، كانت الناقة تبرك من شدة ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، قال: فثقلت علي حتى كادت أن ترضى فخذه، من ثقل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مراتب الوحي أنه يرى الملك على صورته، يرى جبريل على صورته. هذا حدث مرتين، مرة بنأخذها إن شاء الله الآن، واللي هو ثاني نزول للوحي، ومرة عند سدرة المنتهى في الإسراء والمعراج. وكذلك أخيرا كلام الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ثابت لموسى عليه السلام. هذه مراتب الوحي. إذن قلنا الرؤية الصادقة يتمثل له بملك، ينفث الملك في روعه في قلبه مثل صلصلة الجرس، رآه كما هو جبريل عليه السلام، وكلام الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، احفظوه. طيب، بعد هذا الوحي، أول وحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، فتر الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة. قالوا أيام، يعني جاءه الوحي في غار حراء، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم انقطع فترة يسيرة. قال العلماء أن هذا الانقطاع هو هو مثل يعني فترة ليهدأ النبي صلى الله عليه وسلم وليذهب ما وجده من الروع من الخوف، وليحصل له كذلك التشوف إلى العلو، يعني تشوف النبي صلى الله عليه وسلم لينزل عليه هذا الحق من ربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان ما يعبد الأصنام وكان يتعبد الله جل وعلا وينتظر هذا الحق من ربه سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نزل الوحي مرة أخرى، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك مذكور في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعد ما خرج من الغار: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء، يعني هو يمشي النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت قبل السماء فرفع بصره إلى السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، بين السماء والأرض. وجاء في رواية أنه له 600 جناح قد سد الأفق جبريل عليه السلام. فجثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتين، يعني جاءه رعب وخوف، يعني منظر عظيم جدا، ترفع رأسه في السماء ويرى هذا الملك العظيم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت كذلك فقال: زملوني. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الآن أنزل الله سبحانه وتعالى الوحي الذي فيه أنك يجب عليك يا رسول الله أن تبلغ الناس هذا الدين الحق. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نبئ، يعني أصبح نبي بإقرأ ورسول بيا أيها المدثر. والفرق بين النبي والرسول تكلم فيه العلماء وفيه خلاف، لكن والله أعلم من التعاريف التي ذكروها أن النبي يرسل إلى قوم موافقين، يعني موسى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل دعاهم إلى هذا الدين، ثم جاء بعدها أنبياء بني إسرائيل ما خالفوا، يعني هم على نفس الدين لكنهم عندهم منكرات، عندهم معاصي، عندهم ذنوب، لكنهم ما خالفوا الدين، إلى أن خالفوا جاء عيسى عليه السلام، فلما خالفوا أرسل الله جل وعلا رسول. آدم عليه السلام نبي، وبعد آدم بعشرة قرون كان في أنبياء لكنهم أرسلوا إلى قوم كانوا موافقين، عندهم منكرات، عندهم ذنوب، لكنهم ما خالفوا أساس الدين الاعتقاد وغير ذلك، حتى ظهر الشرك فأرسل الله جل وعلا نوح عليه السلام. فهذا والله أعلم الفرق بين النبي والرسول، بين النبي والرسول. طيب، فنزلت سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وبعدها نزلت: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه السورة: كان قيام الليل فرض، كان قيام الليل فرض على جميع من أسلم، إلى أن نزلت آخر السورة بعد سنة، آخر سورة المزمل، آخر آية: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى مثل. ففي هذه الآية كان قيام، يعني نسخ الحكم من الفرض إلى السنية، من الفرض إلى السنية. واختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم هل قيام الليل فرض في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة، في خلاف بين أهل العلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل أبدا، سواء قلنا فرض أو سنة، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل أبدا، لا في مرض ولا في صحة لا في سفر ولا في إقامة. طيب، نرتب الأحداث مرة أخرى. أخذنا مقدمات في مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه، استغفر الله، أن الله جل وعلا حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ابتعد عن الأصنام، ما 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 كان يأتي الفواحش والمنكرات والخمر وغير ذلك، هذه تهيئة. ثم مقدمات في نزول الوحي: الرؤية الصادقة، النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، ثم أخذنا أنه نزل الوحي جبريل عليه السلام أول مرة في غار حراء بإقرأ باسم ربك الذي خلق، بعدها بفترة يسيرة انقطع الوحي ثم جاءه بيا أيها المدثر ورآه على صورته الحقيقية، رآه على صورته الحقيقية، ثم نزلت سورة المزمل، ثم نزلت سورة المزمل. بعد هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بيا أيها المدثر بالدعوة إلى الله جل وعلا، وتبدأ هنا قصة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ نأخذ الآن ندخل في صلب السيرة النبوية، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، 3 سنوات دعوة سرية، 10 سنوات دعوة جهرية، ثم إلى المدينة 10 سنوات حتى وفاته عليه الصلاة والسلام. أسبوع الجاي إن شاء الله بنأخذ، أسبوع الجاي أظني ما أعرف، نشوف نخبركم، إجازة ما خبركم إن شاء الله. طيب الدرس القادم نبدأ نأخذ الآن ندخل في موضوع بعد نزول الوحي والدعوة إلى الله جل وعلا.